هل صحيح أن عدم ذهاب الرجل للصلاة مع الجماعة سبب في نزع البركة من حاله وماله، وما الدليل على ذلك؟
أما بعد، فلا ريب أن الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الواجبات والفرائض بعد الشهادتين، ودل على ذلك آيات كثيرات وأحاديث صحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال تعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فجعلها غريزة التوحيد. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو التوحيد، هذا هو معنى لا إله إلا الله، وقد بدأ ويقيموا الصلاة. قال سبحانه: فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، دل على عظمتها وأنها غريزة التوحيد. قال سبحانه: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ومن أهم واجباتها وأعظم واجباتها أداؤها في الجماعة حق الرجل، حتى أوجبها الرب سبحانه في حال الخوف، قال جل وعلا: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتغط من معه وليأخذ صحته، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الآية. فأوجب صلاة الجماعة في حال الخوف وفي حال مصافة المسلمين لعدوهم المكابر، أمرهم يصلوا جماعة وأن يحملوا السلاح لئلا يحمل عليهم العدو. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له دم العذر. وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد لائم لي مسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. خرجه مسلم صحيح. هذا رجل أعمى لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم التخلف عن الجماعة، وفي اللفظ الآخر قال: لا أجبك رخصة، لا أجبك رخصة، صرح أنه ليس له رخصة وهو أعمى ليس له قائد يلائم يعني يحارب على الذهاب معه. فإذا كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يعتني به ويحافظ عليه ليس له رخصة، بل عليه أن يذهب ويتحرى ويجتهد حتى يصل المسجد، فكان بحاله القوي المعافى فالأمر في حقه أعظم وأكبر. ثم التخلف عن صلاة الجماعة من أعظم الوسائل في التهاون بها وتركها بعد ذلك، فإنه اليوم يتخلف وغدا يترك ويضيع الوقت، لأن قلة اهتمامه بها جعلته يتخلف عن أدائها في الجماعة والمساجد التي هي بيوت الله، التي قال فيها سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويقرأ فيها اسمه وهي المساجد. وهذا أمر مجرب، فإن الذين يتخلفون عن الجماعة يسهل عليهم ترك الصلاة بأدنى عذر وبأقل سبب، ثم بعد ذلك يتركونها بكلية لقلة وقعها في صدورهم ولقلة عظمتها في قلوبهم فيتركونها بعد ذلك. ترك الصلاة في الجماعة وسيلة غريبة وذريعة معلومة لتركها بكلية، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد في مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح عن بريدة بن حصين رضي الله تعالى عنه. وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهذا يدل على أنه كفر أكبر، الكفر والشرك فأتى بكفر معرض، الشرك معرض، وهذا دليل على أن الله بالكفر الأكبر. وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه كفر دون كفر إذا كان غير جاهل لوجوبها بل يعلم أنها واجبة ولكن تساهل، فذهب جمع كبير من العلم فكان بعضهم قال الأكثرين أنه كفر دون كفر وأنه لا يكفر بلا كفر الكفر الأكبر، لكن الصحيح الذي قامت عليه الأدلة أنه كفر أكبر، وهو ظاهر إجماع الصحابة قبل من خالفهم بعد ذلك. وقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل الثقة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرى شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، فإنه الصلاة تركها كفر، ومراده كفر أكبر، لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس كفر أكبر، مثل الطعن في الأجساد والنياحة على الأموات سماها بكفر، والصحابة يسمونها كفر لكن كفر الأصغر. ولما أخبر عنهم أنه لا يرى شيئا ترك الكفر إلا الصلاة علم أنه أراد بذلك كفر أكبر كما جاء في الحديث. وأما كون هذه المعصية تسبب محق البركة وتسبب أيضا شرا كثيرا عليه في بدنه وفي صرفاته هذا لا يشتغل، فإن المعاصي لها شؤم كثير ولها عواقب وخيمة في نفس الإنسان وفي قلبه وفي صرفاته وفي رزقه، فلا يستغرب هذا. قد دلت الأدلة على أن المعاصي لها عواقب وخيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. ومعلوم أن المعاصي تسبب الجد في الأرض ومنع المطر حصوله الشدة، وهذا كله بأسباب المعاصي كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه: وما ما أصابكم من حسنة من الله وما أصاب من شيء من نفسه. هذا أمر معلوم بالنصوص وبالواقع، ويجدر بالمؤمن أن يحذر مغبة المعاصي وشرها وأن يتباعد عنها وأن يحرص على أداء ما وجب الله عليه وعلى المسارعة إلى الطاعات، فهي خير في الدنيا والآخرة، الطاعات كلها خير في الدنيا والآخرة والمعاصي شر في الدنيا والآخرة. صدق الله الجميع العالمين.